تربينا رسول للورى نجم من الأهوال يحمينا لكل الخلق نبراس وبالإحسان يروينا وبالإحسان يروينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قدوة للعالمين صلى الله عليه وسلم، وموضوع البرنامج هو الحديث عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع سائر الخلق. تكلمنا في قرابة 30 حلقة عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع كبار السن، وعن تعامله مع صغار السن، وعن تعامله مع زوجاته، وعن تعامله مع النساء عموما، وعن تعامله مع جيرانه، وعن تعامله مع أرحامه، وعن تعامله مع الخدم والعبيد، وعن تعامله مع أصحاب البلايا والأمراض من ابتلوا في أبدانهم، وعن تعامله مع أعدائه، وعن تعامله مع المستفتين. موضوع طويل وجميل تمسك فيه بيديك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لحما وعظما ودما. فاللهم ارزقنا ما كان عليه رسولك الكريم من حسن الخلق ومن كريم التعامل مع الخلق، آمين. حلقة اليوم عنوانها تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعراب الجفاة. لقد كان من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم حسن تعامله مع من اتصف بالغلظة والشدة والجفاء. كانت له بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم مواقف عظيمة وجليلة مع الأعراب الذين عرفوا بالغلظة وعرفوا بالشدة وعرفوا بالجفاء في الأقوال والأفعال، كما قال رب العالمين: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال ربنا: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. كان صلى الله عليه وسلم يقابل الشدة والجفوة والغلظة من الأعراب بالحلم، بالحلم المدهش وبالرحمة العجيبة وبسعة الصدر الذي يجعلك تضرب كفا بأختها على طول صبره صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال ربنا فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. من المعروف أن الأعراب وهم سكان البادية فيهم جفاء وقسوة، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني: من بدا جفا. سيدنا النبي يقول من بدا يعني سكن البادية جفا، كان في طبعه غلظة وجفاء وشدة. قال في النهاية أي من سكن البادية غلظ طبعه لقلة مخالطته للناس، والجفاء غلظ الطبع، فمن سكن البادية أورثته هذه البيئة جفاء في الطبع وغلظة حتى في الألفاظ، بخلاف الذي يسكن في الحضر والمدن فترى خلقه أقرب وألفاظه ألين وأرق. البيئة مؤثرة يا أخوانا، إنسان يعيش في الريف تلاقي صوته عالي، هو طبيعته كده، بيزرع ويقلع وشغال في 5-6 فدان أو في فدان واحد أو إيراطين، فبينادي على ابنه اللي هناك في آخر الأرض فبيزعق، تلاقي دايما غالبا إخواننا في الريف صوتهم عالي. بعض إخواننا من الريف وكلنا فلاحين يعني، تلقاه بيرمي الكلمة زي الدبشة، هو طبعه كده، البيئة تؤثر، بخلاف من سكن الحضر واستوطن المدن ترى صوته خفيض هيزعق ليه؟ ايه الداعي؟ ترى فيه غالبا رقة في اللفظ ولين في الكلام، بخلاف الذي يعيش في البادية. وربنا قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. يعني إيه؟ يعني فيهم المؤمنون وفيهم المنافقون، كان من الأعراب أصحاب للرسول، صحابة كبار، كان فيهم مجاهدون كبار، لكن نحن نتكلم هنا على أن البادية تورث سكانها جفاء وغلظة، وستسمعون مواقف عجيبة من جفائهم مع الرسول قابلها النبي الرحيم الكريم بسعة صدر ورحمة وحلم صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد هذا المعنى حكاية ابن الجهم مع الخليفة العباسي المتوكل. القصة يا أخوانا ذكرها بعض المشايخ حتى المشاهير، والقصة فيها معنى جميل، لكن القصة حقيقة باطلة لا أصل لها، غير صحيحة، ذكرها البعض في الكتب، والقصة على التحقيق غير صحيحة، لكن نذكرها لنبين أنها غير ثابتة غير صحيحة، ونأخذ منها المعنى، والمعنى الذي فيها صحيح. روي أن ابن الجهم ذهب إلى الخليفة العباسي المتوكل وقد أتاه من البادية، أشعث أغبر لا يعرف المدينة ولا المدنية، فدخل على الخليفة يمدحه، فقال الأعرابي للخليفة وهو يمدحه: أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قرع الخطوب، أنت كالدلو لا عدمناك دلوا من كبار الدلاء عظيم الذنوب. يا راجل، بقى انت رايح تمدح الخليفة تقول له أنت كالكلب في حفاظك للود، وكالتيس في قرع الخطوب، أنت كالدلو لا عدمناك دلوا من كبار الدلاء عظيم الذنوب. هو الأعرابي في بيئته إيه؟ الجبل والصحراء والجمل والبئر والغنم التي يرعاها، فهو أخذ من بيئته ليمدح الخليفة، فهاج الناس عليه في مجلس الخليفة، قال الخليفة اتركوه وأنزلوه بقصر الرصافة، أنزلوه بقى كده في بغداد، يرى الأنهار التي تجري، يرى الورود والزهور والرياحين، يرى الأماكن المرتبة، يرى المنازل الجميلة المنمقة، أنزلوه هناك وأتوني به بعد شهر. فنزل ورأى هذه الأعاجيب، فعاد بعد شهر يقول: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، أعدنا لي الشوق القديم ولم أكن سلوت، ولكن زدنا جمرا على جمري. هم عايزين يقولوا إيه؟ أن البيئة مؤثرة. وإن كان المعنى في القصة جميل، إلا إن القصة حقيقة غير صحيحة. طب ما هو من سكان البادية شعراء وعندهم ألفاظ عذبة، هو أنتوا نسيتوا مجنون ليلى اللي كل أشعاره غزل ورقة وحب وغرام وعشق وهيام؟ لا، القصة غير صحيحة، إنما ذكرناها نأتنس بالمعنى الذي فيها وننبه على أنها غير ثابتة. الأعراب فيهم جفوة، أيوة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع جفاء الأعراب؟ أولا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى لأحد من أصحابه جاء من البادية وأسلم وبايع وسكن المدينة أن يعود إلى البادية مرة أخرى، بل عد ذلك من الذنوب. معقول؟ إي والله. يدل على هذا ما رواه النسائي وقال عنه الألباني صحيح لغيره، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رضي الله عنه: آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك، والواشمة والموشومة للحسن، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيا بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يبقى سيدنا ابن مسعود ذكر هذه الأصناف وقال ده النبي بلسانه لعنهم، قال فيهم: والمرتد أعرابيا بعد الهجرة، يعني بعدما أسلم وهاجر إلى المدينة، جاء من البادية واستوطن المدينة، إذا خرج منها بعد لسكن البادية النبي لعن من فعل هذا، والنبي لا يلعن إلا على كبيرة صلى الله عليه وسلم. ولكن يجوز هذا في ظروف استثنائية، فعن سلمة ابن الأكوع، وكان من أبطال الصحابة البدو، عن سلمة ابن الأكوع أنه دخل على الحجاج الظلوم الغشوم المبير، فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك، يعني بعد ما سكنت المدينة رجعت تسكن البادية وقد نهى النبي عن هذا. الحجاج كان عنده علم لكن ظلوم. يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك، تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله أذن لي في البدو. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما هم عليه من الغلظة رفيقا رحيما معهم، يستخدم معهم الأسلوب اللين الرفيق في النصح والإرشاد، وهذا واضح جدا في أسلوبه مع الأعرابي الذي بال في المسجد، والحديث رواه الشيخان وهو أشهر من أن يذكر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد. أعرابي لم يتربى على يد النبي، لم تهذبه حضارة الإسلام، لسه ما يعرفش، جاهل. تصور، دخل المسجد، الصحابة قاعدين والنبي قاعد، تنحى جانبا وقام يبول في المسجد. قال: فقال أصحاب رسول الله: مه، يعني كف عن هذا. قال لهم رسول الله: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، يعني دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، شوفوا بقى الرحمة والحلم واللين في النصح، فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله، قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، أي صبه عليه. شوفوا بقى لين سيدنا النبي ورفقه، شوفوا تعامله مع الجفال غلاظ إزاي، مع الجهال كان يتعامل إزاي، كان يصبر إزاي، أي صبر. أعرابي يبول في المسجد، فقام الصحابة عليه: مه، قال النبي: دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته، فإذا فرغ فأريقوا عليها ذنوبا من ماء، يعني لتطهير مكان البولة في المسجد. فلما فرغ نصحه: هذه بيوت الله للصلاة للذكر لقراءة القرآن، ولا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. في بعض الروايات قالت إن بعدما أقيمت الصلاة قام الأعرابي يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. هو شاف اللين والرفق من سيدنا النبي، وشاف الشدة والحزم من الصحابة. في رواية فقال الأعرابي بعد أن فقه قبل ما يخش في الصلاة: بأبي أنت وأمي، والله لم يؤنب، يعني الرسول، ولم يسب. وفي الصلاة قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فبعث له النبي بعد الصلاة وقال تعالى: لقد ضيقت واسعا، إن رحمة الله وسعت كل شيء. شوفوا بقى فوائد الحديث: الرفق في تعليم الجاهل، تعليم الجاهل من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأتي بالمخالفة عنادا واستخفافا، وفيه رأفة النبي وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وفيه قاعدة جميلة في دفع الضرر الكبير بالضرر الخفيف. النبي قالوا سيبه يبول، وبوله في المسجد ضرر، لكن لو جري وراه حصل ضرر أكبر. يبقى الإنسان إذا تعرض لضررين يدفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، لو جري وراه هيبول في أكثر من مكان في المسجد، ما هو ماشي بقى وبوله معه، يبقى نجس أكثر من مكان. اتنين، هينجس ثيابه يقينا، ولو حاول أن يكتم البولة لأضر ببدنه. فالنبي دفع الضرر الكبير ده بالضرر الخفيف، وقد بال على كل حال: دعوا فإذا فرغ أريقوا عليها ذنوبا من ماء. ثم علمه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث تعظيم تنزيه المساجد عن الأقذار والأوساخ، المساجد دي بيوت ربنا، لازم نحافظ على صيانتها وعلى تجميلها وعلى تنزيهها أكثر من بيوتنا. بزعل أوي ألاقي أخي داخل يصلي ولابس شراب في رجليه بقاله 3-4 أيام، والريحة صعبة جدا ويؤذي الناس. يا أخي اخلعه واغسل رجلك، يا أخي اشتري شرابين 3 سعرهم رخيص وبدل فيهم. جاي يصلي وهو ربنا يبارك فيه شغال في شغلة كله شحم وكله زيت، فتلاقي الناس بتصلي جنبه وتتحاشاه، خايف الثوب يتبقع أو الأرض تتسخ. ليه كده؟ ما تشتغل في بلطو أو في عفريتة وقت الصلاة لحة، وتعالى بالثوب الجميل، شغال بتاع سمك بيبيع سمك ففي ريحة زفرة السمك، يا أخي صلي مكانك، أو البس ثوب في العمل واخلعه وتعالى جميلا بريحة طيبة، وهكذا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقابل الإساءة من الأعراب وغلظة الأعراب بالعفو والإحسان. اسمع المشهد ده وصلي على النبي محمد كثيرا، ده ما يقدرش عليه غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو فعلها معي ولدي ما تركته. اسمع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، لابس ثوب يمني ناشف شوية، اللياقة بتاعته غليظة، غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه جبذة شديدة حتى انشق حق البرد، وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله، ونظرت إلى صفحة عنق رسول الله قد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبذته. لأ بقى، بقى سيدنا النبي ماشي، يجي أعرابي يأخذ بتلابيبي يشده كده من صدر القميص بشدة لحد ما قطع القميص، انشق البرد. ايه الجفاء ده؟ ايه سوء الأدب ده؟ حتى شق البرد وبقيت حاشية الرداء قد أثرت في صفحة عنق النبي، عملت علامة من شدة الجبزة. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. في بعض الروايات: ليس من مالك ولا من مال أبيك. يا الله، من يجرؤ أن يفعل عشر هذا مع أصغر مسؤول؟ كان يبقى مصيره السجن على طول وربما القتل. من يجرؤ أن يفعل هذا مع وزير أو ملك أو أمير أو رئيس؟ ده مصير القتل أو السجن على طول، ما يشوفش الشمس تاني. يشد النبي كده لدرجة أن الشدة تقطع قميص النبي وتؤثر في صفحة عنق النبي، ويتكلم كمان بسوء أدب: يا محمد، يا أخي أنزلوا الناس منازلهم، ما فيش يا رسول الله، يا نبي الله، يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، ليس من مالك ولا من مال أبيك. يا الله. قال أنس: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. النبي ما زاد على أن التفت ضاحكا، ثم قال: أعطوه من مال الله. اللهم صل على النبي الرقيق الرحيم الحليم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. من فوائد هذا الحديث فيه كمال خلق رسول الله وحلمه وصفحه الجميل وصبره على الأذى في النفس والمال، وفيه تجاوزه صلى الله عليه وسلم وعفوه عن جفاء من يريد أن يتألفه على الإسلام، وفيه أسوة لكل مسؤول يأتي من بعده صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، وفيه احتمال الجاهلين ومقابلة السيئة بالحسنة وإعطاء من يتألف قلبه، وفيه العفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيها بجهله، وفيه إباحة الضحك في الأمور التي يتعجب منها عادة. بقى تعمل كده مع النبي، النبي من عجبه وصبره التفت ضاحكا صلى الله عليه وسلم. ومن حلمه صلى الله عليه وسلم حلمه عمن جاء من الأعراب يريد قتله. ده مش بقى بيشتم أو بيسب أو بيتناوله بيده، لا، ده جاي عايز يقتله والنبي يأسره، ومع ذلك يعفو عنه. اللهم صل على خليلك محمد صلى الله عليه وسلم، كم كان عظيما وشهما ونبيلا وكريما صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، يعني النبي هو راجع رجع معه، فأدركتهم القائلة، يعني وسط النهار وشدة الحر، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاء، يعني مليان بشجر له شوك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاء يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمورة شجرة كثيرة الورق فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومه، ثم إذا رسول الله يدعونا فجئناه، فإذا عنده أعرابي جالس، الأعرابي ده كان اسمه غورث ابن الحارث، فإذا أعرابي جالس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترت سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، يعني مسلولا مشهورا يريد قتلي، فقال لي: تخافني؟ تخافني؟ فقلت: لا. فقال لي: فمن يمنعك مني؟ قلت: الله الله الله. قالها النبي ثلاثة. قال: فشام السيف، يعني أغمد، فها هو ذا جالس، يعني أغمد السيف وألقى السلاح ومكن النبي من نفسه عندما علم أنه ممنوع وأنه لن يناله أبدا. ثم لم يعاقبه رسول الله. وفي رواية: فقلت: الله 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 يمنعني منك. فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله وقال: من يمنعك مني الآن؟ قل لي أنت بقى مين يخلصك؟ فقال الأعرابي: يا محمد، كن خير آخذ لصاحبه، ده أنت الصادق الأمين البر الوفي الكريم، يعني اعتبرني عيل وغلط، كن خير آخذ لصاحبه. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. قال: أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى رسول الله سبيله فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس. رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين. من عليه النبي لشدة رغبته في استئلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام ولم يؤاخذه بما صنع بل عفى عنه صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث فيه ترك الإمام معاقبة من جفى عليه وتوعده إن شاء والعفو عنه إن أحب، وفيه صبر الرسول صلى الله عليه وسلم وحلمه وصفحه عن الجهال، وفيه شجاعة النبي، واحد شايل السيف وحطه على رقبته، من يمنعك مني الآن؟ خبطة واحدة سيموت. النبي بقمة الثبات واليقين بيقول له: مش خايف مني؟ أتخافني؟ قال: لا. قال: مش خايف ليه؟ ده أنت أعزل والسيف في إيدي على رقبتك، من يمنعك؟ قال: الله الله الله. مش ده اسمه يقين؟ مش دي اسمها شجاعة؟ يقين في أن الله ناصره، يقين في أن الله سيظهر الدين كله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يصبر على كثرة أسئلة الأعراب وعلى جفوتهم في طريقة طرح السؤال ويجيبهم. أكثر الصحابة كانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم ويوقرونه، ولم يكونوا يسألونه عن أشياء مسكوت عنها خشية أن ينزل فيها تحريم كما حذرهم ربنا في قرآنه. وكان الصحابة يفرحون أن يأتي الرجل من البادية، يأتي الأعرابي ليسأل النبي فيجيبهم فينتفع الصحابة. اسمع عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله عن شيء. رواه مسلم. ومعناه أنه كان قد سمح صلى الله عليه وسلم للطارئين دون المهاجرين أن يسألوا ويكثروا من السؤال. فسيدنا النواس قال: مكثت سنة، مش عايز أستوطن بالمدينة عشان يبقى عندي الميزة دي أسأل في كل ما عن لي من سؤال. رضي الله عنه. اسمع إلى هذا الموقف عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، يعني عن سؤال، إلا لضرورة. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فبينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ جاء أعرابي على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد؟ أعرابي ربط الجمل في الجامع ودخل يسأل الصحابة أيكم محمد؟ فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ صلى الله عليه وسلم، أبيض بياض مشرب بحمرة جميل صلى الله عليه وسلم، وجهه كالقمر إذا كان أضحيان، يعني ليلة 14. لكن الملاحظ هنا أن الراجل معرفش النبي من الصحابة. ليه؟ لأن النبي مش مميز نفسه بحاجة عن الناس، ليس على رأسه تاج، لا يجلس على كرسي من ذهب، لا يلبس شارة معينة، ليس على صدره نياشين معينة، عادي خالص. فجاء الأعرابي فقال أيكم محمد؟ قلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب، بصوت عالي كده. فأجابه النبي على نحو صوته وقال قد أجبتك. قال الرجل للنبي إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. قال سل عما بدا لك. فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. ثم ولى وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي لئن صدق ليدخلن الجنة. رواه الشيخان. شوفوا صبر النبي على جفوة الأعراب في طريقة سؤالهم. وكان صلى الله عليه وسلم يحتمل مقاطعتهم لحديثه، وربما أخر إجابتهم حتى يفرغ من حديثه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى النبي يحدث، فقال بعضهم ما سمع، وقال بعضهم بل سمع ما قاله الأعرابي فكره ما سمع، حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد، يعني أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. من فوائد الحديث فيه وجوب تعليم السائل لقوله أين السائل، وفيه أدب من آداب طلب العلم، من آداب المتعلم ألا يسأل العالم ما دام مشتغلا بحديث مع غيره، لأن من حق القوم الذين بدأ معهم الحديث ألا يقطع حتى يعطيهم الفائدة. وفيه الرفق بالمتعلم وإن جفى في سؤاله أو جهل، لأن سيدنا النبي لم يوبخه ولم يعنفه، وفيه جواز مراجعة العالم في الفتوى عند عدم فهم الإجابة لقول النبي إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. رجل مش فاهم فاستفهم بسؤال ثاني، قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله صلى الله عليه وسلم، كم كان رفيقا حليما. وكان يحتمل رفع صوتهم عليه ونداؤهم له بالسؤال، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن أعرابيا نادى رسول الله فقال ما ترى في الضب؟ فقال لا آكله ولا أحرمه، رواه الشيخان. وعن ابن عمر أن أعرابيا نادى النبي فقال ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال رسول الله الغرابة والحداءة والفأرة والكلب العقور والعقرب، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال في قول الله عز وجل اسمع إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، قال قام رجل فقال يا رسول الله، واحد واقف قدام بيت النبي أعرابي بينادي بعلو صوته يا محمد يا محمد يا رسول الله اخرج، فإن حمدي زين وإن ذمي شين. فقال النبي ذاك الله عز وجل، رواه الترمذي وصححه. تصور أعرابي واقف قدام بيت النبي يا محمد يا محمد اخرج، فإن حمدي مدحي يعني لك زين وذمي شين. النبي قال له لا، اللي مدحه زين يطلعني الفردوس الأعلى وذمه شين يوديني إلى السعير. الله ذاك الله عز وجل علمه ولم يوبخه، ونزلت الآية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وكان صلى الله عليه وسلم يضرب لهم الأمثال بما يفهمون من أمور البادية عند إجابته على كثير من أسئلتهم. إزاي بقى؟ هذا ما سوف نفصل فيه تفصيلا في الحلقة القادمة، لأنه لا بد من حلقة أخرى نتم فيها هذا الكلام. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قدوتنا لشرع الله يهدينا.